بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد وصية نافعة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وصايا عظيمة وعهود مستقيمة أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. فعن حجية ابن عدي الكندي رحمه الله قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أحسنوا مجاورة نعم الله، فإنها لن تخرج من قوم قط فرجعت إليهم. النعم أيها الأفاضل جار عزيز النفس وضيف سريع النقلة، إذا لم يكرم بالشكر نفر، وإذا لم يعرف قدره ولا. وشواهد التاريخ في هذا لا تحصى، وأخبار الأمم وحوادث الدهر فيه لا تستقصى. ويروى أن امرأة من بني إسرائيل أنجت صبيا لها بكسرة خبز، أي أزالت الأذى عنه، طهرته بكسرة خبز، ثم جعلتها في جحر، فسلط الله عليها الجوع حتى أكلتها. وقد روى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، ثم قال: يا عائشة أكرمي كريما، فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. وقد كان الناس إلى عهد قريب يعظمون فتات الطعام أن يقع على الأرض، ويستعظمون الكسرة من الخبز توطأ بالقدم، بل يرفعونها ويمسحونها، والبعض يقبلها ويضعها على جبهته ثم يأكلها. والتقبيل ووضع النعمة على الجبهة من فعل العوام الذي ينكره العلماء، وأما رفعها وتنظيفها وأكلها ففعل مطلوب حسن، فالساقط على الأرض من النعم لا يترك. وقد قال ابن مفلح في الآداب الشرعية معلقا على حديث عائشة المتقدم: فهذا الخبر يدل على عدم التقبيل، لأن هذا محله كما يفعل في هذا الزمان، أي أن هذا الفعل هنا موطنه، لما رفعها ومسح عنها الأذى موطنه في هذا الزمان هذا، والنبي لم يفعله عليه الصلاة والسلام. فالجمادات لا تقبل إلا ما استثناه الشرع. وقول مسعود رضي الله عنه: أحسنوا مجاورة نعم الله، فإنها لن تخرج من قوم قط فرجعت إليهم، قول مروي عن عدد من السلف، ودلائل الشرع والواقع تدل عليه. فعن أبي الدرداء وهو حكيم هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أحسنوا مجاورة نعم الله، ولا تملوها ولا تنفروها، فإنها لقلما نفرت عن قوم فعادت إليهم. وقال يزيد بن ميسرة: أحسن صحابة نعم الله، فوالله ما أنفرها عن قوم فكادت ترجع إليهم. وتأملوا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، نعم وآيات باهرات تدل على صدق موسى، ثم بين سنته فقال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فسنة الله في النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا شكرت دامت وزادت، وإذا كفرت قلت وزالت. ولذلك قال سفيان عند قولي: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. فالنعم مع المعاصي وترك الشكر استدراج. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقد قال الله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فبطر النعمة هلاك. ومن السنن الإلهية الماضية في الأمم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال ابن القيم: إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار بها عليك، وإنما أنت المتسبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فمن غير طاعة الله بمعصيته وشكر نعمه بكفرها غير الله عليه نعمه وأذاقه بأسه. وقد قال الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا مثل للعبرة وأخذ الحذر، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلا يظنن ظان أن وفرة النعم علامة رضا من الله، وإنما الله تعالى يبتلي بالنعم كما يبتلي بالنقم. وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فموفق بالشكر ومخذول بتركه. وإنما الله تعالى يملي ويمهل، فإذا أخذ إن أخذه أليم شديد. فالواجب لزوم الطاعة ومعرفة النعم وعدها وذكرها وذكرها وشكرها. وانظروا إلى العلماء، عن سلام ابن أبي مطيع قال: أتينا الجريري، وكان من مشايخ أهل البصرة، وكان قد قدم من الحج، فجعل يقول: أبلانا الله عز وجل في سفرنا كذا، أبلانا الله في سفرنا كذا، أي أنعم علينا في سفرنا بكذا. ثم قال: كان يقال إن تعداد النعم من الشكر. وعن ابن أبي الحواري قال: جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، فعل الله بنا كذا، فعل الله بنا كذا. وفي رواية: شهدت فضيلا وسفيان يلتقيان في المسجد الحرام بعد المغرب فما يتذاكرا إلا النعم حتى يفترقا. يقول فضيل لسفيان: أبا محمد، ألا عمل بنا كذا؟ فمن الشكر أن يعدد المرء النعم. قال صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل: كان أبي رحمه الله لا يدع أحدا يستقي له الماء للوضوء، وكان إذا خرج الدلو ملأ قال: الحمد لله. فقلت: يا أبا، أي شيء الفائدة؟ قال: يا بني، أما سمعت الله عز وجل يقول: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ وجود الماء في بيتك نعمة عظيمة لا يشعر بعظمها إلا من فقدها. ولذلك قال بكر بن عبد الله المزني: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أبلي بلاء أي أنعم عليه بنعمة فذكره فقد شكره، وإن كتم فقد كفره. وقال عمر بن عبد العزيز: ذكر النعم شكرها، ولا أضر على النعم من مللها لكثرتها ونسيانها لوفرتها. وقد كانوا يقولون: كم من نعمة لله في عرق ساكن، لو تحرك لك عرق ما سكن لك حال. قال بكر بن عبد الله المزني وهو من أئمة التابعين: يا ابن آدم، إذا أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. نعمة البصر نعمة واحدة، غمض عينيك وتدبر حالك، كيف ستمشي، كيف سيكون حالك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. فلا تظن أن النعمة فقط في المأكل والملبس والمشرب، نعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الإنسان إذا كثرت عليه النعم وترك شكرها أصابه البطر، وسعى في تغييرها، وحن لغيرها ولو كان ما هو فيه في الكمال والكثرة مما لا يحصى، كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مع أنهم كانوا في عيش رغيد في من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة. ولهذا قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، لما غيروا عوقبوا. وقوم سبأ كانوا في جنان وخيرات وقرى متصلة بالأرزاق وأمن وأمان، فملوها وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. كانوا يمشون بالليل والنهار آمنين، لا يحتاجوا إلى حمل زاد، الأشجار متواصلة متصلة بالثمار اليانعة. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهني، وذهب عنهم كل ذلك، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل شيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وتقدم معنا في سيرة عثمان رضي الله عنه قال سعيد بن المسيب: كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت المال فتحمل وقرها وتقول: اللهم بدل، اللهم غير. فلما قتل رضي الله عنه قال حسان بن ثابت: قلتم بدل فقد بدلكم سنة حرة وحربا كاللهب، ما نقمتم من ثياب خلفة وعبيد وإماء وذهب. قال ابن القيم رحمه الله: من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له، فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربه يرحمه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة. قال هذا وهي من أعظم نعم الله عليه، فليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه، فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها، فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق. قال وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. أيها الأفاضل، إذا كانت كسرة الخبز تعظم ولا تترك على الأرض، فكيف بأعظم نعم الدنيا؟ الأمن والأمان واستقرار البلدان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فمن أمن في طريقه ومكان عيشه ورزق السلام في بدنه وحصل رغيف خبز قوت يومه فقد حاز الدنيا، فكيف حال من انغمس في الأمن ليل نهار وتوفرت له أسباب الراحة والصحة وتوسعت عليه معيشته وتنوعت عليه أقواته؟ فنعمة الأمن لا تعادلها نعمة. ولذلك كان أول دعاء دعا به الخليل إبراهيم لمكة شرفها الله أن قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم بعده وارزق أهله. قدم الأمن على الرزق. قال الرازي: والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. إذا اختل الأمن لن يحضر أحد المسجد، ولن تقام جمعة ولا جماعة، لا يأمن الإنسان على نفسه ولا على أهله ولا على ماله ولا في طريقه، يجد الدماء والأشلاء في كل مكان والسراق وقطاع الطريق، كل يأخذ حقه بيده فيما يظن. وهذه النعم خاصة نعمة الأمن لا تتم إلا بالجماعة والالتفاف على الأئمة ولزوم السمع والطاعة. وأدلة هذا أكثر من أن تذكر، وتأملوا في الواقع. إذا اختلت العلاقة بين الحاكم والرعية حلت الفتن وترحل الأمن. ولذلك قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. فلا يتمنى زوال السلطان وذهاب الأمن إلا كل جاهل مفتون مغرور، أو كل فاسق يتمنى كل محذور. أقول هذا أيها الأفاضل، والدنيا من حولنا تفور، وأهل الفتن يجيشون الجيوش لإشعال البلدان بفتنهم، ويحركون الشعوب على ولاة أمورهم، والعدو متربص يستغل كل فتنة ويوسع كل فجوة وينفخ في كل زلة. وأكثر المسلمين في آخر الزمان للأسف كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل، أتباع كل ناعق، عقولهم في آذانهم، كلما سمعوا شيئا طاروا به، تحركهم العواطف وتدفعهم الحماسة ويتلاعب بهم الإعلام. الحرب طاحنة في الشام والبيوت تدك على أهلها، وهو يهتف في أقصى الأرض ويسب حكام المسلمين، ويتظاهر في شوارع بلده، ويغلق الطرق على الناس، وقد يحرق ويدمر، ويرى أنه قد فعل ما عجزت الدول عن فعله. العدو يقتل بالطائرات ويصيح في المظاهرات، ولو طولب بدريهمات وثمن قهوة للمنكوبين لتعذر بألف عذر إلا من رحم الله. متى كانت المظاهرات من عمل المسلمين؟ ومتى ردت حقا للمستضعفين؟ وإنما فتح لأبواب الشر وبلاء يفرق الجمع. أيها الأفاضل، ديننا ليس دين الشعارات ولا الهتافات، وأمور الأمة لا يديرها العامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يعني أزمنة متطاولة ينخدع فيها الناس، تخدعهم الشعارات وتحركهم العواطف. يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، ومن الرويبضة؟ قال: السفيه، وفي رواية تافه، وفي رواية الفويسق، يتكلم في أمر العامة، أي يتكلم في نوازل الأمة، ويخوض فيها ويحلل ويفصل. الجهاد وما يتعلق به أيها الأفاضل موكول في الإسلام إلى الحكام أهل الساسة والشان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. من يستنفر الناس؟ دعاة الفتن ولا أهل الشأن والقوة والمكنة العارفون بأمور السياسة؟ قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. فلا يجوز لداعية أن يعلن النفير في الناس، ويغرر بالشباب الجهال ويجعلهم وقود فتن، أو يقوم فئام ويطالب بفتح الحدود، أو إمام مسجد تقع الأحداث فلا يسمع الناس منه في الصلاة إلا آيات الجهاد والقتال، صلاة سياسية. الحرب ليست نزهة في غابة، وحقيقة هذه الشعارات إنما هي لتحريك العواطف وإثارة الشعوب على الحكام، وإجعال الفتن في البلدان. لأننا لم نجد في الواقع داعية محرضا على الجهاد، قد سبق الناس هو وأولاده إلى الميادين. إنما هو في عيشة هنية، وأتباعه فليموتوا، بل القوم في حقيقة الأمر يعملون لحساب أحزاب معلومة وجهات مكشوفة عند أهل الساسة والشأن، ولكن العامة في سكرة الحماسة. متى كان من الجهاد أن تتحرش بعدو قوي وخلفه أمم من القوة؟ العدو القوي يستفز الضعيف ليبيده. أنت لا تملك مقومات الحياة فضلا عن عدة الجهاد، كيف تتسبب في قتل إخوانك؟ ولذلك في آخر الزمان لا يأذن الله عز وجل لعيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين أن يقاتلوا يأجوج ومأجوج، وقد وطئوا ديارهم واحتلوها، فيأمر الله عز وجل عيسى أن يحرز بالمؤمنين إلى الطور. قال: لأني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا، لا يدان لأحد بقتالهم. إذا كنت لا تستطيع فالتحرش بالعدو القوي إنما هلك إهلاك للحرث والنسل. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: فلا رأي أعظم ذما من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين ولا في دين لا في دينهم ولا في دنياهم في دنياهم، بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ما كان. متى كان من الجهاد والدين أن المستأمن والمعاهد الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان وتأشيرة أن يقتل؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة؟ من أمن رجلا على دمي فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. النساء والذرية وكبار السن لا يقتلون في الإسلام وإن كنا مع الأعداء في حرب، إذا لم يحملوا السلاح ولم يقاتلوا في الجبهات لا يجوز أن يدخل عليهم بلدانهم أو بيوتهم ويقتلون. هذا دين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق وهو في جهاد، فنهى عن قتل النساء والصبيان، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال الجماهير يقتلون. وعن حنظل الكاتب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فمر بامرأة مقتولة والناس عليها، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ أدرك خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا. من العسيف؟ الأجير، يستأجره الكفار في الحرب ليطبخ لهم وينظف، لا يجوز أن يقتل. أقول هذا أيها الأفاضل ليس دفاعا عن الكفار ولا رضا بأفعالهم، إنما ندافع عن ديننا وإسلامنا، فلنحذر أن نشوه إسلامنا بأفعالنا ونصد عن سبيل ربنا بسوء أعمالنا. يفجر في الأبرياء المارة في دول الغرب في الشارع ثم يكبر؟ لا أظن أن مسلما يفعل هذا، ولكن الجهل عظيم، وقد يستغل لتشويه الإسلام والإضرار بأهله. قال الإمام وهب بن منبه في وصف الخوارج قال: فإنهم عرة لهذه الأمة، عار وجرب، وقد اتخذ أهل الفتن هذه الأحداث متنفسا ينفثون منه سمومهم على الناس. قد سمعتم وسمع الناس الشتائم التي تقال والطعن في الحكام، يكيلون التهم الجزاف لكل من يخالفهم ولا يؤيد تصورهم وتهورهم. أيها الأفاضل، نتألم والله لما يصيب المسلمين، هم إخوتنا، ولكن لا يجوز لنا أن نخرج عن العلم والدين. الصادق في نصر إخوانه يفعل ما أمره به دينه، يستنزل نصر السماء بالدعاء، هذا بإمكان كل أحد يفعله. فلا تترك ما يمكنك أن تفعله وما أمرت به إلى ما ليس من شأنك. قم في جوف الليل واستنزل نصر الله عز وجل، النصر من عند الله ليس من الناس. دعاك ولاة أمرك للتبرع لإخوانك وبدأوا بالخير والتبرع بأنفسهم وجعلوا حملة تراحم من أجل غزة، وهم يعرفون أين يضعون المال، فاحذر أن تتعامل مع غير الجهات المختصة. الفتن كثيرة، كن مع ولاة أمرك فهم أدرى منك بالأمور ومجرياتها وخفاياها وطرق علاجها، فالأمر أكبر من أن يحيط به محلل أو يتصوره متحمس. جر جميع المنطقة للحرب وإشعالها بالفتن ليس بالأمر الهين. احذر من الافتيات على ولاة الأمر والدخول فيما ليس من شأنك، فتحليل الأحداث ليس من شأن وسائل التواصل. لا تخط مسار السياسة للدول، احذر أن يتلاعب بك العدو ويتخذك مطية لمآربه. فوت الفرص على الأعداء بلزوم الجماعة، تأنى في الأمور ولا تضيع نفسك ومن حولك. هذا نقول أيها الأفاضل نصيحة لأنفسنا حتى لا تغلبنا العواطف ونجر الفتن لأنفسنا ولغيرنا. فالنعم تشكر ويحافظ عليها، وديننا واضح. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. فأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بإخواننا المستضعفين في أرض الشام المباركة، وأن يحقن دماءهم، وأن يمكن لهم في أرضهم، وأن يبسط عليهم أمنهم، وأن يقيهم كل شر كل ذي شر أراد بهم شرا، ويدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ويجمع كلمتهم على أمر سواء، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يقينا وإياهم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل كيد الأعداء في نحره، وأن يجمع شمل المسلمين، وأن يوحد صفهم، وأن يجعلهم يدا على من سواهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.